بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله هو الصادق الأمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن استعملهم فيما يحب ويرضى، وبارك لهم في أقوالهم وأعمالهم، ومنحهم التوفيق في حركاتهم وسكناتهم، إنه سبحانه جواد كريم وغفور رحيم، وهو على كل شيء قدير جل جلاله وتقدست أسماؤه وعلى صفاته. ثم إننا في هذا الدرس الذي نستقبل به دروس هذا الفصل الثاني من عام 2400 بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا فيه ممن طلبوا العلم له وبذلوه له وجلسوا متعلمين عالمين، أن الأجر والفضل ورفعة المنزلة إنما هي في تعلم ما قال الله قال رسوله وما قرره أئمة أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وكما اعتدنا في مقدمة الدروس أن يكون هناك درس منهجي أو في توجيه طلاب العلم وما يحتاجون إليه في العلم بعامة أو في بعض العلوم بخاصة. وقد ذكرنا في هذه الدروس المنهجية كثيرا مما يحتاجه طلاب العلم في العلوم المختلفة، العقيدة والتفسير وعلوم الآلة والعلوم الصناعية وأشياء كثيرة، وكتب الفقه وكتب الحديث وما يتصل بالمقدمات اللغوية والمقدمات لفهم التفسير وللاستدلال بالقرآن ولمنهجية الطلب بشكل عام. وذكرنا أشياء في ذلك نرجو أن تكون مفيدة لقائلها ولسامعيها إن شاء الله تعالى. ومما يجدر التنبيه عليه والاهتمام به من كل طالب علم الاعتناء بالسنة والحديث، لأن السنة والحديث هي أصل العلوم، لأنها هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين للناس الدين في حياته بأقواله وأفعاله. فحقيقة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام هي إيداع سنته في الناس وبيان ما أمره الله جل وعلا بإبلاغه قولا وعملا. ولهذا كان أعظم ما يعتني به طالب العلم بعد العناية بالقرآن أن يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم العلمية والعملية، ما فيها العقائد والأحكام وعلوم القرآن والتفسير والآداب والأخلاق والسلوك إلى آخر ذلك من أنواع وموضوعات السنة. فالاهتمام بالحديث وبالسنة مما يكون مع طالب العلم قويا في ملكته، متصلا على الحقيقة بميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ورث أمته العلم، والله جل وعلا أمرنا في كتابه في أكثر من 30 بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الطاعة هنا في الأخبار باعتقادها واعتقاد ما دلت عليه، وفي الأحكام والأوامر والنواهي بامتثالها بحسب الاستطاعة، والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه، والاستغفار عن التقصير. وهذا مع غيره إنما يعلم بالسنة وبالحديث. ولهذا كان العلم في زمن السلف، زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وفي زمن التابعين وتبع التابعين، كان العلم إما أن يكون آية محكمة أو سنة ماضية. هذا هو العلم. والصحابة اجتهدوا ثم بعد ذلك صار إضافة إلى الكتاب والسنة هناك هدي الصحابة واجتهاد الصحابة وما قاله الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أو كما قال أيضا ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وهذا يشمل الخلاف في رد السنة لخلاف أحد المتكلمين في العقائد، وهو أعظم الخلاف الذي ردت به السنة ولا يعذر فيه أحد. ثم بعد ذلك يأتي الخلاف الذي حصل بين الصحابة في المسائل العلمية والفقهية وفي تفسير القرآن إلى آخر ما هنالك من خلاف في ذلك. فصار المتميز عند السلف هو الذي يعلم الكتاب والسنة أكثر، فمن زاد علمه بكتاب الله جل وعلا وبالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الأعلم وهو الأفقه. ولهذا ذكروا في الموازنة ما بين مثلا بين إبراهيم النخعي وبين عامر بن شراحيل الشعبي، وهما فقيهان معروفان، أحدهما كان في الكوفة والآخر في البصرة، كانوا يقدمون الشعبي بما كان عليه من السنة وعلم العلم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقل مخالفته وقلت مخالفته للصواب لأجل كثرة اتباعه للدليل وسماعه له. فكثرة معرفته بالأخبار وبالسنن وكثرة ما روى منها جعل طائفة من أهل العلم يقدمون ما يقول أو ما يفتي به على غيره. وهذا هو المعروف في هدي السلف، فإنه إذا زاد العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي منها تفسير القرآن ومنها تقرير التوحيد والعقائد ومنها الفقه ومنها الآداب ومنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المشركين ومع المخالفين ومع صحابته، إذا زاد علمه في هذا كان أعلم وأفقه وكان أحرى بالصواب. وهذا يعني أن هدي السلف الصالح في العلم والتعلم هو الاهتمام بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث. ثم يسر الله الأمر بأن صنفت كتب الحديث، فكان من أوائل ما صنف في ذلك الموطأ لإمام باب الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فصنف الموطأ وهو على اختصاره فيه من العلم الشيء الكثير جدا، حتى قال طائفة من أهل العلم ليس بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك بن أنس، وذلك لأجل أنه كان قبل كتاب البخاري ومسلم. ثم لما تتابع أهل العلم في التأليف في الحديث وفي كتابة السنن تنوعت ما بين صحاح ومسانيد ومعاجم وأجزاء حديثية وأنواع كثيرة من التأليف معروفة عند المتتبعين له. وكان من أجل ما كتب أهل العلم الكتب الستة المشهورة: كتاب البخاري أبي عبد الله، وكتاب مسلم بن الحجاج، وكتاب أبي داود السجستاني السنن، وجامع أبي عيسى الترمذي، وسنن المجتمع والمجتبى للنسائي، والسنن للحافظ بن ماجه رحمهم الله تعالى. وهذه مصنفة على الأبواب وعلى الموضوعات. وأما المسانيد فأعظمها مما هو بين أيدينا مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله، الذي كتب وصنف مسنده على الأمصار، فجعل مسند العشرة ثم مسند المهاجرين أو المسند الأنصار ومسند المكيين والمدنيين والشاميين إلى آخر ذلك، ثم مسند النساء في آخر. وهذه الكتب لم يزل أهل العلم يعتنون بها جدا، الكتب الستة مع مسند الإمام أحمد ومع الموطأ. والعلم بالسنة هذا من أهم ما يعتني به طالب العلم، والاهتمام بالعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقوى به في الإنسان، في طالب العلم يقوى به الملكة في العلم، ويقوى به الحفظ، وتقوى به الدراية في الفقه والفهم، ويحصل له خير كثير في السلوك وفي معرفة الهدي والسنن في أموره كلها، ليس في أمر اللباس فقط أو في بعض السنن، ولكن في جميع أموره، في بيته وفي لفظه وفي حواره وفي تعامله وفي ما يأتي وفي ما يذر وفي حسن خلقه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبوابها واسعة. وإذا كان الأمر كذلك، وأن العناية بعلم الحديث لم يزل أهل العلم يوصون بها ويهتمون بها، فطلاب العلم بحاجة كبيرة جدا إلى العناية بهذا العلم. والعناية به هو موضوع هذه الكلمة وهذا الدرس. ويمكن أن نجعله في عدة نقاط أو موضوعات. أما الأول فهو أن علم الحديث قسمه العلماء إلى علم رواية وعلم دراية. وعلم الرواية قصدوا به نقل الحديث بالإسناد، فقد كان الصحابة، كان التابعون في غالب أحوالهم يذكرون سندهم في السنة والحديث منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربما لم يذكروا السند وإنما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا نشطوا أسندوا، وإذا تقاصروا لم يسندوا وأرسلوا. والرواية يعنى بها نقل الحديث بالإسناد، بالسماع، فيسمع، يتحرى أن يسمع من المشايخ علم الحديث، يتحرى أن يسمع من المشايخ الأحاديث فينقلها ويرويها ويكتب عنده ما سمع، أو يكون عند الشيخ الذي سمع منه يكون عنده أجزاء أو كتب فيأخذه إجازة ويقرأ عليه ويكون عنده سماع بذلك ثم يرويه كما سمع. ولأجل هذه الرواية التي جاء فيها من الفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الدعاء العظيم منه عليه الصلاة والسلام بقوله نبر الله امرأ، يعني جعل وجهه في نظرة، وهي نظرة النعيم، دعاء له بالجنة. وأعظم من جاهد في العلم في الحقيقة هم أهل الحديث بروايته، وكانوا يرحلون في الأمصار ويطلبون حديثا واحدا في رحلة طويلة. قد رحل بعض الصحابة رضوان الله عليهم لأجل حديث، رحل بعضهم من مصر إلى المدينة ومن من بغداد إلى الكوفة، وبعضهم من الشام إلى مصر لأجل حديث واحد، كما رحل الصحابي كما رحل أحد الصحابة في سماع حديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، جاء يطلب هذا الحديث حتى يرويه ويبقى. فحرص الصحابة على السماع ومن بعدهم على السماع حتى تكونت الرواية، وهذه الرواية بقيت منقولة بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وعن حتى زمن التصنيف. ثم انتقلت الرواية من هذا الزمن إلى زمن التصنيف، فصار لا ينقل السماع المفصل لأحاديث مجموعة، وإنما ينقل سماع الكتب. فنقل مثلا مصنفات ابن أبي عروبة نقل سماعا، ونقل موطأ مالك سماعا، ونقل جامع مثلا ابن وهب سماعا، ونقل جامع فلان سماعا، ومصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وهكذا الكتب الستة، وهكذا المعاجم والمسانيد والأجزاء نقلت بالسماع. فصارت بدل أن تكون مجموعة كما كان في القرن الأول والثاني، يذهب العالم وطالب علم الحديث يذهب يجمع من هذا البلد ومن هذا البلد ومن هذا البلد ثم ينسقها، صار الأمر مدونا في الكتب فصارت أسهل فنقلت بالسماع. ظلت الرواية بعد ذلك للكتب، سواء منها كتب الحديث أو كتب التفسير، وهناك أيضا رواية للكتب جميعا حتى كتب اللغة وكتب أي كتاب، إنما ينقل بالرواية. ظلت هكذا عدة قرون، ثم ترك قراءة الكتب ورواية الكتب بالقراءة والمطالعة، يعني بأن يقرأ الكتاب على شيخه ثم يجيزه به لقراءته له من أوله إلى آخره. صار الأمر في القرن أواخر القرن السادس ثم السابع إلى إجازة، وما قبلها لكن كثر في السادس والسابع إلى إجازة مجملة للحاضر، يعني يقرأ ثم يحضر من يحضر للختم ويجيز الحاضرين بكل ما روى. فكثرت الإجازات وهذه تسمى الرواية، والإجازات باقية في الأمة إلى وقتنا هذا، ويعتني طائفة من الناس ومن طلبة العلم يعتنون بهذه الإجازات بقاء بهذه السنة والمحافظة على الرواية، سواء كانت رواية للكتب أم كانت رواية للأحاديث وهي نادرة، يعني الأحاديث بدون كتب وهي نادرة. وغالبا ما يسمع المجيز الرواية يسمع المجاز أول حديث، وهو الحديث الذي لقب بالحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا يسمى المسلسل بالأولية لأنه كان أول حديث يسمعه الطالب من شيخه من بداية القرن الثاني أواخر القرن الثاني ثم الثالث إلى زماننا الحاضر. هذا الصنف الأول يسمى الرواية. والرواية طالب العلم معها له أحوال. الحالة الأولى في طالب علم الحديث اهتمام بالرواية. الحالة الأولى معها أن يكون عارفا بكيفية الرواية، كيفية الرواية في التلقي، كيف ينقل الحديث وصيغ التحديث، وكيف يرتدئ المحدث في الحديث سابقا، وكيف كتبت الكتب وروايات الكتب واختلاف هذه الروايات المنقولة، والأحاديث كيف نقلت بالرواية بزيادة وبنقصان، وما يتعلق بالرواية التي هي نقل وليس بحثا في الاتصال أو عدمه، لأن هذا في القسم الثاني. كيف تكون الإجازات وأنواع الإجازات، من المهتم، من رواة مثلا البخاري، من رواة مسلم، من رواة سنن أبي داود، من الذي روى المسند، ما حال المسند من جهة الرواية وأشباه ذلك، ليعرف كيف رويت هذه، لأن هذا طالب العلم لا بد له من هذه المعرفة إذا أراد التمكن، لأنه يحصل له بذلك فهم لكلام العلماء في مسائل كثيرة في الترجيح وفي النظر وفيما يجيبون به عن الشبهات والأقوال المختلفة. كان طائفة من أهل العلم لا يهتمون كثيرا بالرواية في العصور المتأخرة، لأنها أصبحت للنقل لا للحفظ، وإنما يحرص الطالب على الإجازات وعلى كثرة السماع، ويرحل من بلد إلى بلد لتحصيل كثرة المشايخ وكثرة من سمع منهم وأجازوه. وهذا صار في هبوط في المقصود من الرواية وهو حفظ السنة، إلى أن يكون المقصود من الرواية هو التكاثر كما حصل في العصور المتأخرة. ولهذا امتنع كثير من العلماء عن الإملاء، وامتنعوا عن تلاوة الأحاديث بإسنادها منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يكون بينهم مثلا 10-15 نفس، وقل ذلك في العصر المتأخرة لأجل كثرة الإجازات وفجوعه. فامتنع طائفة من كثرة السماع وتتبعه كالحافظ بن كثير مثلا، وانشغلوا بغيره. لهذا الحافظ بن حجر لما ذكر بن كثير في الدرر الثامنة قال: لم يكن ما حاصل كلامه، لم يكن له همة فيما في تحصيل الأسانيد والإجازات كعادة أهل الحديث. أما في زماننا الحاضر فتم من طلاب العلم ومن المستغلين بتحصيل الأسانيد من بالغ في تحصيل الإجازات، وصارت شغله الشاغل وهمه الذي يفكر فيه دائما. وهذا في الواقع ليس مقصودا، لأن تحصيل الإجازات والأسانيد وبقاء الرواية هذا مطلوب لأجل الحفاظ على هذه السنة وعلى هدي أهل العلم في ذلك، لكن هو مقصود لغيره. المقصود هو الفقه في الدين، لأن الله جل وعلا أثناء على من يتفقه في الدين. أما مجرد تحصيل هذه الإجازات دون علم بما فيها فهذا ليس مطلوبا، بل ليس مرغوبا فيه. فوجد من عنده إجازات عالية وأسانيد في بعض الأمطار وليس من أهل الاستقامة أصلا، عنده مثلا كبائر من الذنوب، وعنده موبقات، وعنده أشياء ليست بحسنة، وبعضهم على غير طريقة أهل الحديث في سلوكه، وبعضهم على عقائد باطلة وغلاة في التصوف مثلا، أو في المذاهب البدعية في العقائد كالأشعرية وغيرها، ويكونون جلبين في ذلك. وبعض المنتسبين أيضا لعلم الحديث بالغوا في ذلك حتى صاروا يجمعون هذه الروايات من ها هنا وها هنا. هذا ليس مقصودا لذلك، وإنما إذا حصل فلا بأس، هذا شيء طيب ويحرص عليه طالب العلم، لكن إذا لم يحصل إلا بتعب فليس هو المقصود. والناس اليوم بحاجة إلى تعليم العلم النافع. نعم لابد من بقاء سلسلة الإثناء وبقاء الرواية، لكن أن تكون هي الشغل الشاغل هذا خلاف الأصل والمقصود من الرواية وطلب علم الحديث. مما يدخل في بحث الرواية أيضا معرفة، عند بعض العلماء يدخل في الرواية معرفة طبقات الرجال والحفاظ ورواة الأحاديث حتى يميز في الرواية ما بين في السماع وصحته، يعني في طريقة الأداء واللقي وأشبه ذلك، لكن هي تدخل في القسم الثاني وهو الدراية الذي سيأتي بيانه. مما يتصل بالرواية أن كثيرا من كتب أهل العلم التي طبعت وخاصة الكتب الستة والمسند ونحوها لم تطبع على رواية واحدة معروفة، هناك ما طبع على رواية لكن الأكثر أنها طبعت على نسخ خطية لكن ليست على رواية معروفة، يعني يقال مثلا هذه للبخاري هذا طريق أبي الوقت، نسخة أبي الوقت مثلا، هذه نسخة الكشميهلي، هذه رواية الفرضي عن البخاري، هذه رواية ابن شاكر عن البخاري وهي غير موجودة، أو في سنن أبي داود يقال هذا من أولها إلى آخرها هي رواية اللؤلؤ أو رواية ابن الأعرابي، يدخلها أشياء ليست من الرواية. لذلك كثر الغلط عند الذين يعتنون بتخريج الأحاديث اليوم وتحقيق الكتب في أنهم جعلوا هذه الكتب المطبوعة معتمدة في التخريج، ويتعقبون العلماء الأوائل إذا نسبوا حديثا وعزوه إلى السنن أو إلى الصحيح أو ما شابه ذلك، يعتمدون على ما بين أيديهم من الكتب في نفي أو إثبات كلام العلماء السالفين، وهذا غلط جرهم إليه عدم المعرفة بالروايات ورواية الكتب وكيف طبعت هذه الكتب والنسخ وكيف تعتمد النسخة الخطية من غير النسخة المعتمدة. ولقد أحسن كثيرا الحافظ الزيلعي في نصب الراية حينما تكلم في عدد من المواضع على أحاديث نسبت مثلا لسنن بن ماجه، وسنن بن ماجه بالذات فيها اختلاف التقديم والتأخير، ويقول لا يقول هو ليس في السنن وإنما يقول ليس في نسختنا من السنن، ليس في نسختنا من السنن. لهذا بعض العلماء المعاصرين المدققين يقول مثلا لم أره في الطبعة كذا من سنن أبي داود، لم أره في طبعة البخاري الموجودة مع فتح الباري الطبعة الثلاثية، راجعت مواضع كذا وكذا ولم أره. ومن غير هدي المتحققين بالعلم والعالمين بمنزلة أهل الحديث السالفين والعلماء والأئمة الحفاظ، من غير اللائق به بأهل العصر أن يقول غلط فلان ووهم فلان ويغلطونهم، والروايات هو لا يعرفها تماما، روايات الكتب الحديث وما فيها من الاختلاف. في القسم الثاني، هذه كلها في النقطة الأولى، الموضوع الأول، القسم الثاني من علم الحديث علم الدراية، وهذا التقسيم للمتأخرين أن علم الحديث ينقسم إلى رواية ودراية، والدراية اختلف فيها أهل العلم على قولين، الأول أن الدراية يقصد بها دراية رواية الحديث من حيث صحة السند أو عدم الصحة ومنزلة الرجال من الثقة وعدمها، فترجع الدراية إلى دراية التخريج والحكم على الأحاديث. وقال آخرون الدراية إنما هي دراية بالمتن لا بالسند، يعني بفقه الحديث وبما يحمله من العلم. والأظهر في ذلك أن كلمة الدراية من حيث إنها راجعة إلى درى ويدري، وأنها لفظ مصطلح الدراية من حيث إنها راجعة إلى درى ويدري وأنها لفظ مصطلح والاصطلاح لا مشاحة فيه، لظهر أنها تشمل الأمر، لأنه هناك دراية في السند وهناك دراية للمتن، ودراية في السند بتصحيحه ومعرفة رجاله، ودراية في المتن بالفقه فيه. وهذه الدراية هي التي تنافس فيها العلماء وتميز فيها الأئمة وأهل العلم بالحديث عن أهل السماع والنقل. فأهل المرتبة الأولى الرواة هؤلاء قد لا يكونون عندهم فقه وقد لا يكون عندهم علم، وإنما هم نقلة وقد أدوا ما سمعوا، ونسأل الله جل وعلا لهم نظرة في وجوههم ودخولهم في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدراية فهذه تشمل دراية الأحاديث المروية صحة وضعفا ومنزلة الرجال طبقات الرجال كلام أئمة أهل الجرح والتعديل وما يتصل بذلك من المباحث مما سيأتي تفصيله، ودراية المتن بمعرفة فقهه واختلاف العلماء في ذلك. وهاتان المسألتان يأتي الكلام عليهما فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. الموضوع الثاني هو موضوع رجال الحديث، وهو جزء من الدراية التي ذكرنا، دراية الرواة. دراية الرواة أو دراية الحديث تشمل دراية الرواة ودراية الإسناد من حيث الاتصال وعدمه، ودراية الحديث من حيث الصحة والضعف. أما الرجال فعلم الحديث في معرفة الرجال علم طويل وصعب، وكان العلماء سابقا يستصعبون البحث في الرجال ومعرفة رجال الحديث، وقليل منهم من يحسن ذلك، وذلك لأن المسألة ليست مقتصرة على تحصيل كتب الجرح والتعديل كالكمال وتهذيبه وتهذيب التهذيب وسلسلة هذه، أو التاريخ الكبير والجرح والتعديل وما شابه ذلك من الكتب والضعفاء للعقيلي والكامل لابن عدي وهذه السلاسل طبقات الحفاظ إلى آخر. ليس تحصيل هذه الكتب ليس كافيا في أن يكون طالب العلم عارفا بالرجال. وعلم الرجال مهم، لكن لا يمكن لكل أحد أن يبرز فيه، لذلك هناك قدر يحتاجه طالب العلم في معرفة الرجال، وهو أن يعلم مشاهير العلماء علماء الحديث وحفاظ الحديث في كل طبقة من الطبقات، وهذه ييسرها له مثل كتاب طبقات الحفاظ الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى، أو مشاهير علماء الأمصار لابن حبان رحمه الله تعالى. يعلم في كل طبقة المشاهير، لا يعرف مثلا 10,000 راوي لا، لكن في كل طبقة يعلم المشاهير. يعني مثلا يركز الآن الصحابة المشهورين اللي رووا الحديث أسماءهم دائما تأتي على الذهن من كثرة ما يسمع، مثل أبي هريرة، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمه رضي الله عنه، ومثل عائشة، ومثل الخلفاء الأربعة، ومثل رضي الله عنهم أجمعين، ومثل جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت العشرة المبشرين، وثم كثير من الصحابة لكنهم ليسوا كثيرين جدا، يعني ليسوا بالمئات، وإنما قد يبلغ عددهم 30 من المشهورين بالرواية، والبقية تكون رواياتهم أقل. فهؤلاء يعرف طالب العلم من حيث الزمن، يعرف أين كانوا في أي بلد، يعرف تلاميذ الصحابي هذا اللي نقلوا عنه الحديث. فستجد مثلا أن الرواة عن أبي هريرة محصورين، تجد أن الرواة عن أبي هريرة محصورون، يعني المشاهير منه 4 أو 5 أكثر الأحاديث عليه. ثم تجد أن الرواة عن ابن عمر 10 أو 11 أكثرهم، يعني المشهور منهم أيضا هؤلاء مشهورون، وفيه بقية كثيرة رواة. لكن تجد أن المسألة من حيث علم الجرح والتعديل والرواة وطبقات الرواة تقول إليك إلى أنك عرفت شيئا، وهذا الشيء الذي تعرفه هو الذي ستجده متداولا كثيرا في كتب أهل العلم، هو اللي تجده متداولا كثيرا في التفسير وفي شروح الأحاديث إلى آخر. وهذا لا يتطلب منك جهدا كبيرا، إنما هي بضعة أشهر، ممكن 5 أو 6 أشهر إلى سنة، وتعرف هذا بتفاصيله، يعني هذا من يروي عنه وهذا من يروي عنه، وإن كان في أي بلد، لأن مهم تعرف انتقال الأسانيد والرواة، ومتى كان الحديث مدنيا، ثم كيف صار شاميا، ثم كيف صار مصريا، ثم كيف صار مثلا كوفيا إلى آخره. هذه لها فوائد كثيرة في فهم كلام العلماء وتحرير المسائل والدقة في النقد. وهكذا في التابعين وتبع التابعين، ثم الحفاظ الذين تدور الأحاديث عليهم، كثير من الأحاديث تجد أنها تدور على هذا، يعني مثلا الزهري وأصحاب الزهري، مثلا الشعبي إبراهيم النخعي وأصحابه، مثلا أبي إسحاق السبيعي ومن معه الأعمش وأتباع هؤلاء، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك وأصحاب مالك وأشباهه، يعني تجد أنها محصورة، يعني المشهورين أو الحفاظ تجد أنهم ليسوا بالكثير. ثم بعد ذلك إذا انتقلت إلى فئة الذين كتبوا وصنفوا يكون الأمر أسهل عليك لكثرة تداول أسمائهم وأشباه ذلك. القسم الثاني في معرفة الرواية أو يعني في الرجال، أن تعلم من الرجال من هم الذين من الحفاظ وأئمة الحديث الذين تكلموا في الرجال، الذين تكلموا في الرجال، هذا من الرواية من الدراية في من هم الذين جرحوا وعدلوا، من هم الذين تدور أسماءهم بأن يقال قال فلان مثل هذا ثقة وهذا، ليحكمون أئمة الجرح والتعديل منهم. هؤلاء أسماءهم محصورة ومعروفة، وهم طبقات، منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل. فمنهم المتشدد الذي يقدح ويطعن في الراوي لأدنى مخالفة عندها وأدنى غلط، ومنهم المتساهل الذي يوثق من ليس بثقة أو بحسب ما رأى له بدون سبر أحاديثه والنظر على أو يوثق المجاهيل أو ما أشبه ذلك. ومنهم متوسطون معتدلون يأخذون بالنظرة الشمولية للراوي ويسخرون أحاديثه ولا يكتفون بالقليل. طبقات الرواة هذه 3، منهم المتشدد، منهم المتساهل، منهم المتوسط، الذي ذكرها السخاوي في جزئه المعروف وذكر أمثلة لهم، وهؤلاء تعرفهم في كتب الجرح والتعديل من المهم أن تعلم أيضا مكان العالم في أي بلد. مثلا واحد من أهل المدينة قدح في أحد علماء الشام، أحد الرواة في الشام، وأحد أئمة الجرح والتعديل في الشام وثق قريب منه أوثق قريب منه أعرف أن هذا ربما يكون بنى على أشياء، ويكون عندك هنا معرفة البلدان، يكون معرفة لماذا وش اللي يرجح من أقوال أئمة الجرح والتعديل. لأن الحاصل في كثير من صنيع اللي يعلقون على الكتب الآن أنه يشوف حسب الأشهر، هذا قال في الثقة وهذا قال صدوق، بعضهم حتى قال يجمع العدد، كم عدد اللي وثقه وكم عدد اللي ضعفه وشاف الأكثر. هذه قضايا ما هي قضايا انتخاب ولا قضايا من الأكثر، هذا علم لا بد له من أصوله. مثلا أهل الكوفة يوثقون أحد رواة الكوفة، ويأتي واحد من مصر يضعف، هل يقبل كلامه؟ ويأتي ويقول يقول الجرح مقدم على التعديل، ليس كذلك، ليس الأمر كذلك. إذن مسألة أقوال أئمة الجرح والتعديل ومن يؤخذ القول اللي يؤخذ به وما لا يؤخذ به، هذه مسألة عظيمة تحتاج إلى نظر من الأئمة وأهل العلم في الحديث، وليس كل أحد يستطيع ذلك. لكن طالب العلم من أمثالنا يكفي يعرف طبقات أئمة الجرح والتعديل في أي بلد كانوا، ومن هو المتشدد منهم، من هو المتساهل والمتوسط، يكون عندك خلفية بحيث إذا صار عندك في قراءة في شرح من شروح الأحاديث أو راجع ترجمة من تراجم الرجال يعرف الكلام اللي يدور ماذا يعنى به وكيف ينزله منزلته. والثالث، هذه موضوعات يطول الكلام عنها جدا، لكن الموضوع الثالث موضوع تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وهي داخلة في الدراية فيما ذكرنا لكم، وهذه مما اعتنى بها الصحابة والتابعون، واعتنى بها أئمة أهل العلم والحديث، وكان الحفظ وكتابة الأجزاء والمقابلة والمقارنة والسبر والاعتبار وجمع الشواهد ليعرف الأحاديث الصحيحة من غيرها. الأحاديث الصحيحة في معرفتها لا شك أنها راجعة إلى تحقق شروط الحديث الصحيح، والحديث الصحيح عرفه طائفة من المتأخرين بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، وكان خاليا من الشذوذ والعلة. وهذا في الجملة تعريف لا بأس به ويستقيم في الجملة. معرفة الحديث الصحيح إذن تكون مبنية على معرفة السند والثقة والعدالة والخلو من الشذوذ والعلة إلى آخره. وهذه المسائل لا شك أنها راجعة إلى الاجتهاد، لأن معرفة أن هذا عدل وضابط أن يختلف فيها العلماء، هذا يقول فلان ثقة وهذا يقول فلان صدوق. من الذي يرجح؟ مسلم رحمه الله تعالى عند طائفة، عند أكثر العلماء ثقة وإمام، وعند بعض أهل عصره صدوق. بعض أهل العلم إمام ثقة، وعند غيره يكون ثقة ربما أخطأ، عنده أغلاط. بعضهم كان ثقة لكن ربما كان يغرب ويخطئ في بعض الأحاديث إذا كان في بلد من البلدان. فإذن المسألة راجعة إلى الاجتهاد، مثل مثلا معمر إمام معروف وعالم، هو شيخ عبد الرزاق الذي يروي عنه الطريق المعروف، طريق الصحيفة الصادقة، صحيفة أبي هريرة، وكان كان الأحاديث التي يرويها في كل البلدان صحيحة إلا إذا روى في البصرة، ما روى في البصرة فيه نظر، عالم جليل يروح للبصرة يتلخبط. هذا بعض العلماء يأتي يقول هذا عالم ثقة رأى في السند انتهى يصح الحديث، لكن المدققون من أهل العلم ينظرون هل هذا مما يعل أو لا يعل، هل رواية هذه مقبولة ليست مقبولة، بعضهم صحيح حديثه في الشاميين ولا يصح حديثه في المدنيين، وبعضهم العكس، وهكذا في أشياء كثيرة، أمور الاختلاط وتغيرها وأسبابها. إذن فالمسألة أعني بذلك أن الحكم على حديث بالصحة راجع إلى اجتماع شروط، هذه الشروط تحققها اجتهاد، كون العالم يحكم لأن هذه متحققة أو ليست متحققة هذا أمر اجتهاد. فرجع الأمر إلى أن مسألة التخريج ومعرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها أمر اجتهادي، لكن فيها أشياء، فيه من الأحاديث ما هي ظاهرة صحة، فيها أشياء فيها اجتهاد، بعضهم يصحح وبعضهم يضعف. هذا البخاري رحمه الله لما عرض كتابه وهو قد مكث فيه سنين طويلة لجمعه والتحري في صحته، عرضه على علماء عصره وافقوه على ما أورد وأن أحاديثه صحيحة، خلا 4 أحاديث لم يوافقه علماء عصره. أتى المتأخرون قالوا الصواب في هذه 4 أحاديث مع البخاري رحمه الله، لكن أهل العصر من العلماء كأحمد وكأبي زرعة ونحوهم لم يوافقوا على ذلك. إذا المسألة فيها اجتهاد. كذلك مسلم رحمه الله فيه عرض كتابه على أشياء، فما مسوه ما قالوا هذا صحيح أبقاه، وما قالوا إنه غير صحيح أزاله، وهو كان يرى أنه صحيح. أحاديث صححها الإمام أحمد تجد أن غيره يضعفها، يصححها الشافعي، صححها مالك أن غيره يضعف. إذن هذه المسألة فيها اجتهاد، وإذا كان الأمر كذلك كان طالب العلم ينظر فيها على فؤدة ومهل، ما يأتي ويقول هذا الحديث صحيح ويطعن في كلام عالم أكبر منه أعلم منه أو من هو متحقق بعلم الحديث أو الأئمة السابقين. المسائل ليس كون عالم مثلا من المعاصرين صحح الحديث أنه صحيح عند الجميع، ليس متفقا على صحته، المتفق على صحته اللي في البخاري هو إذا رواه البخاري ومسلم واتفقوا عليه هذا متفق على صحته كما هو الاصطلاح، وفي بعضها أيضا فيه مناقشة كما هو معروف. إذن معرفة طالب العلم بأن اجتماع شرائط الحديث لأجل أن يكون صحيحا إنما هي مسألة اجتهادية، هذه تجعله يهتم أكثر بعلم الحديث ويطلب مشاركة أهل العلم في التخريج وفي صحة الأحاديث، وأيضا تجعله متواضعا متطامن الرأس والنفس لأئمة أهل الحديث السالفين. مثلا ليس من صفة طلاب العلم أن يأتي يقول هذا الحديث صححه الإمام أحمد ويقول بعدها وليس كما قال. ما يقولها طالب علم يعرف معنى الاجتهاد في الحديث وفي التخريج وفي أنه المسألة اجتهادية في التصحيح الضعيف، ويتكلم على اجتهاد الإمام أحمد بأنه ليس كما قال. الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، أنت هل تحفظ 1000 حديث؟ هل تحفظ 2000؟ لو حفظ 1000 حديث يعني 1,000,000 حديث خرج مسنده فيه نحو 40,000 حديث من 700,000 حديث مسموعة كما يقول عبد الله بن الإمام أحمد وبعضهم وعنده. إذن المسألة تحتاج من طلاب العلم إلى خوض في علم الحديث بقوة وفرح به ومعرفة، لكن تواضع لأهل العلم السابقين وأن لا يرفع رأسه. وطالب العلم إذا رفع رأسه وبدأ يقول إن هؤلاء يعني هم بحث وإن عندنا بحث، إذن هنا يأتي مسألة الضعف، لأنه علم الحديث إنما هو بالحفظ ليس هو بالبحث. البحث يوصلك إلى أشياء لكن تغيب عنك أشياء كثيرة. والحافظ يقارن ما بين الروايات، مثلا يأتي ويقول لك هذا روى 1000 حديث أخطأ في 6 حديث، راوي يقول روى 1000 حديث أخطأ في 6 حديث، من يعرف هذا؟ يعرف الحافظ اللي جالس يقلب في ذهنه روايات فلان بهذا الحديث اللي رواه صحيح، هذا ما فيه إشكال، هذا فيه إشكال، هذا أخطأ في اللفظ الفلاني، فحينئذ يحكم على الراوي بأنه ثقة أو أنه ربما أخطأ إذا كثرت أخطاؤه أو إلى آخره. فإذا المسألة تحتاج منك إلى عناية حتى تعرف كلام العلماء ومنزلة كلام أئمة أهل الجرح والتعديل والذين يصححون الأحاديث وتكلمون فيها من السابقين والمتأخرين، وبعدها يكون عند طالب العلم مشاركة ومعرفة لكنها مع تواضع وتطامن، وهذه سمة أهل العلم وطلاب العلم المتحققين بأخلاق أهل العلم. التصحيح والتضعيف تارة يكون منصوصا عليه في كتاب من كتاب العالم، مثلا هذا حديث صحيح، وتارة يكون بالنقل بأن هذا صححه فلان، وخاصة عند العلماء المتأخرين مثل النووي والحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن القيم وابن كثير والحافظ العراقي وابن حجر إلى آخر، وربما هم حكموا من عند أنفسهم في كثير أو على كثير من الأحاديث. هناك شعب كثيرة للموضوع لكن هي إشارات تناسب هذا المقام. الموضوع الرابع يتعلق بدراية، الدراية من حيث فقه الحديث، وفي الحقيقة أن هذا هو المقصود. ففقه السنة هو المطلوب شرعا، فقه القرآن وفقه السنة، لأن الله جل وعلا أثنى على الذين يتفقهون في الدين، فقال جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم هذا هو العلم بالكتاب والسنة، العلم بالدين، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الدين في ذلك الوقت ما هو؟ والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فإذا الدراية في السنة هو حقيقة دراية الشريعة، دراية الدين. العلم بالدين هو العلم بالسنة، والسنة من حيث ما اشتملت عليه مشتملة على أعظم أمر وهو الذي من أجله بعثت الرسل، وهو توحيد الله جل وعلا وما ينبغي لله جل وعلا من صفات الجلال والكمال وما يستحقه سبحانه وتعالى في العبادة وما يجب له جل جلاله من الخوف والرجاء والمحبة إلى آخر ذلك من أنواع العبادة. العلم بالسنة هذا هو أصل السنة. لكن عند طائفة من المتأخرين انقلبت المسألة إلى أن العلم بالسنة هو العلم بالآداب في المشي واللباس والأكل، والسنة في توحيد الله وفي العقيدة، والسنة في شرائع الإسلام العظيمة لا تعلم أو تبدل وتغير. هذا في الحقيقة ليس من أهل السنة والجماعة، لأنه وإن اهتم بالحديث في أشياء لكنه أصل السنة هي ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لم يبعث عليه السلام، لم يبعث معلما للناس كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يلبسون وكيف يمشون وكيف ينامون أو نحو ذلك، وبعث للناس ليدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعث للناس للإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وهذه المسائل من سنته، منها ما هو واجب يعني مسائل الآداب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو من خصائصه. فالعلم بها مطلوب والعمل بها مطلوب شرعا، لكنها ليست في منزلة توحيد الله جل وعلا، ولا العلم بأحكام الطهارة والصلاة والعبادات وحقوق الخلق وما أشبه ذلك. فحقيقة العلم والعمل بالسنة إنما هو العلم والعمل بما يستحقه الله جل جلاله في توحيد عبادته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومسائل الإيمان والقضاء والقدر، ومسائل اليوم الآخر، وهذه المسائل العظام التي فيها نور الإيمان بها، نور الصدر والخروج من الابتلاء بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث للابتلاء، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هذه أعظم المسائل. فالعلم بالسنة براية السنة أن تهتم بمسائل التوحيد والعقيدة في السنة، وأن تحفظ الأدلة فيها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن، وأن تعلم مكان الاستدلال من الدليل. هذه دراية السنة، فقه السنة. ثم إذا انتهيت من توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك مسائل القدر والإيمان، تعلم هذه شيئا فشيئا، هذا هو العلم بالسنة، وهو الاهتمام بالحديث. يعني مثلا قد يأتي طالب العلم ويكون مهتم بالسنة في التخريج وفي معرفة الصحيح والضعيف، لكنه الأحاديث الواردة في التوحيد قد ما يعرف فقه، والحديث الواردة في الأسماء والصفات، في القدر، في الإيمان، لا يعرف حسن توجيهها. هذا فيه نقص في العلم بالسنة. لهذا أحسن ابن القيم لما ذكر رحمه الله في الأبيات المشهورة، لما ذكر في العلوم قال فيها: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. هذا العلم النافع، العلم علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. وهذا يعني مسائل العلوم هذه، التوحيد والجزاء، ما فيها اجتهاد. هل لأحد أن يجتهد فيها؟ يجع النص استسلم. أما مسائل الفقه، نعم، فقه الأحكام، قد يكون فيها اجتهاد لدلالة الحديث على أكثر من وجه. إذن فالاهتمام بالسنة، الاهتمام بالأحاديث ومعرفة الصحيح منها مما هو في توحيد الله جل وعلا. أما الأحكام وهو القسم الثاني، الأحكام فهذه صنف فيها العلماء مصنفات، جمعت أحاديث الأحكام بما فيها الصحيح أو وغير الصحيح، لكن مما احتج به طائفة من العلماء، مثل كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، ومثل المحرر لابن عبد الهادي، ومثل بلوغ المرام، ومثل قبل عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وبلوغ المرام وما أشبه هذه الكتب، قبلها المنتقى الأخبار للمجد بن تيمية. هذه صنفت الأحكام، تجمع ما في الصحيحين وما في السنن والمسند إلى آخر. هذه العناية بها عناية بالسنة، هذه الأحكام فقه ودراية، بدراية بالسنة ومعرفة كيف تستنبط الأحكام وخلاف العلماء في ذلك مما هو معروف في هذا الباب. القسم الثالث الآداب، الآداب العامة، وهذه مهمة معرفة السنة فيها والأحاديث المروية، لأنها هي التي يحتاجها طالب العلم في الوعظ، يحتاجها في الخطب، يحتاجها في البيان للعوام، يحتاجها في بيان في بيته، يحتاجها في كثير من العلم بالآداب والرقائق والمواعظ والأحاديث التي في هذه الباب السنة. ولهذا لما أتى المتصوفة وذهبوا إلى التصوف واخترعوا أشياء من عند أنفسهم في العبادات وفي الزهد وفي الانقطاع، ألف علماء الحديث كتب الزهد، وكتب الزهد أو كتب الرقائق كتبا مستقلة، وتارة في الكتب الكبار مثل كتاب الزهد مثلا المستقل، الرقائق لابن المبارك مثل كتاب الزهد لابن المبارك أو لحماد السري أو الإمام أحمد أو لجماعة، أو كتاب مثلا البخاري فيها الرقائق، الزهد والرقائق في أثناء كتابه فيه الأدب المفرد. لماذا ألفت هذه الكتب؟ لأنها قسم من السنة لا بد من أن يعلمها أهل العلم وأن يعلمها الناس وأن تبين لهم. وربما كانت حاجة الناس في الوعظ والإرشاد وفي الترقيق إلى هذه المسائل أعظم فيما يبين حقيقة الدنيا والآخرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحوال الصحابة، كيفية الآداب العامة وآداب المجالس مثلا، آداب المسجد، آداب الحديث وأشبه ذلك، هذه الأكل الطعام الشراب الأذكار، هذه مهمة أيضا لا بد من طالب العلم أن يعتني فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع الرابع الخامس الاهتمام بالسنة، الناس فيه ما بين غال وجاف ومعتدل، وهدي أهل العلم الراسخين من القديم هو الاعتدال وليس الغلو وليس الجفا. فالذين غلوا وجعلوا مسائل من السنة جعلوها كالأصول العظيمة والقواعد العظيمة في الشريعة من حيث الدعوة إليها والإنكار فيها والكتابة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله هو الصادق الأمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن استعملهم فيما يحب ويرضى، وبارك لهم في أقوالهم وأعمالهم، ومنحهم التوفيق في حركاتهم وسكناتهم، إنه سبحانه جواد كريم وغفور رحيم، وهو على كل شيء قدير جل جلاله وتقدست أسماؤه وعلى صفاته. ثم إننا في هذا الدرس الذي نستقبل به دروس هذا الفصل الثاني من عام 2400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا فيه ممن طلبوا العلم له وبذلوه له وجلسوا متعلمين عالمين، أن الأجر والفضل ورفعة المنزلة إنما هي في تعلم ما قال الله قال رسوله وما قرره أئمة أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وكما اعتدنا في مقدمة الدروس أن يكون هناك درس منهجي أو في توجيه طلاب العلم وما يحتاجون إليه في العلم بعامة أو في بعض العلوم بخاصة. وقد ذكرنا في هذه الدروس المنهجية كثيرا مما يحتاجه طلاب العلم في العلوم المختلفة، العقيدة والتفسير وعلوم الآلة والعلوم الصناعية وأشياء كثيرة، وكتب الفقه وكتب الحديث وما يتصل بالمقدمات اللغوية والمقدمات لفهم التفسير وللاستدلال بالقرآن ولمنهجية الطلب بشكل عام. وذكرنا أشياء في ذلك نرجو أن تكون مفيدة لقائلها ولسامعيها إن شاء الله تعالى. ومما يجدر التنبيه عليه والاهتمام به من كل طالب علم الاعتناء بالسنة والحديث، لأن السنة والحديث هي أصل العلوم، لأنها هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين للناس الدين في حياته بأقواله وأفعاله. فحقيقة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام هي إيداع سنته في الناس وبيان ما أمره الله جل وعلا بإبلاغه قولا وعملا. ولهذا كان أعظم ما يعتني به طالب العلم بعد العناية بالقرآن أن يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم العلمية والعملية، ما فيها العقائد والأحكام وعلوم القرآن والتفسير والآداب والأخلاق والسلوك إلى آخر ذلك من أنواع وموضوعات السنة. فالاهتمام بالحديث وبالسنة مما يكون مع طالب العلم قويا في ملكته، متصلا على الحقيقة بميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ورث أمته العلم، والله جل وعلا أمرنا في كتابه في أكثر من 30 موضعا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الطاعة هنا في الأخبار باعتقادها واعتقاد ما دلت عليه، وفي الأحكام والأوامر والنواهي بامتثالها بحسب الاستطاعة، والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه، والاستغفار عن التقصير. وهذا مع غيره إنما يعلم بالسنة وبالحديث. ولهذا كان العلم في زمن السلف، زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وفي زمن التابعين وتبع التابعين، كان العلم إما أن يكون آية محكمة أو سنة ماضية، هذا هو العلم. والصحابة اجتهدوا ثم بعد ذلك صار إضافة إلى الكتاب والسنة هناك هدي الصحابة واجتهاد الصحابة وما قاله الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أو كما قال أيضا ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وهذا يشمل الخلاف في رد السنة لخلاف أحد المتكلمين في العقائد، وهو أعظم الخلاف الذي ردت به السنة ولا يعذر فيه أحد. ثم بعد ذلك يأتي الخلاف الذي حصل بين الصحابة في المسائل العلمية والفقهية وفي تفسير القرآن إلى آخر ما هنالك من خلاف في ذلك. فصار المتميز عند السلف هو الذي يعلم الكتاب والسنة أكثر، فمن زاد علمه بكتاب الله جل وعلا وبالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الأعلم وهو الأفقه. ولهذا ذكروا في الموازنة ما بين مثلا بين إبراهيم النخعي وبين عامر بن شراحيل الشعبي، وهما فقيهان معروفان، أحدهما كان في الكوفة والآخر في البصرة، كانوا يقدمون الشعبي لما كان عليه من السنة وعلم العلم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقل مخالفته وقلت مخالفته للصواب لأجل كثرة اتباعه للدليل وسماعه له. فكثرة معرفته بالأخبار وبالسنن وكثرة ما روى منها جعل طائفة من أهل العلم يقدمون ما يقول أو ما يفتي به على غيره، وهذا هو المعروف في هدي السلف، فإنه إذا زاد العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي منها تفسير القرآن ومنها تقرير التوحيد والعقائد ومنها الفقه ومنها الآداب ومنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المشركين ومع المخالفين ومع صحابته، إذا زاد علمه في هذا كان أعلم وأفقه وكان أحرى بالصواب. وهذا يعني أن هدي السلف الصالح في العلم والتعلم هو الاهتمام بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث، ثم يسر الله الأمر بأن صنفت كتب الحديث، فكان من أوائل ما صنف في ذلك الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فصنف الموطأ وهو على اختصاره فيه من العلم الشيء الكثير جدا، حتى قال طائفة من أهل العلم ليس بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك بن أنس، وذلك لأجل أنه كان قبل كتاب البخاري ومسلم. ثم لما تتابع أهل العلم في التأليف في الحديث وفي كتابة السنن تنوعت ما بين صحاح ومسانيد ومعادن وأجزاء حديثية وأنواع كثيرة من التأليف معروفة عند المتتبعين له. وكان من أجل ما كتب أهل العلم الكتب الستة المشهورة كتاب البخاري أبي عبد الله، وكتاب مسلم بن الحجاج، وكتاب أبي داود السجستاني السنن، وجامع أبي عيسى الترمذي، وسنن المجتنى والمجتبى للنسائي، والسنن للحافظ ابن ماجه رحمهم الله تعالى. وهذه مصنفة على الأبواب وعلى الموضوعات. وأما المسانيد فأعظمها مما هو بين أيدينا مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله، الذي كتب وصنف مسنده على الأمصار، فجعل مسند العشرة ثم مسند المهاجرين أو والمسند الأنصار ومسند المكيين والمدنيين والشاميين إلى آخر ذلك، ثم مسند النساء في آخر. وهذه الكتب لم يزال أهل العلم يعتنون بها جدا، الكتب الستة مع مسند الإمام أحمد ومع الموطأ. والعلم بالسنة هذا من أهم ما يعتني به طالب العلم، والاهتمام بالعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقوى به في الإنسان، في طالب العلم يقوى به الملكة في العلم، ويقوى به الحفظ، وتقوى به الدراية في الفقه والفهم، ويحصل له خير كثير في السلوك وفي معرفة الهدي والسنن في أموره كلها، ليس في أمر اللباس فقط أو في بعض السنن، ولكن في جميع أموره، في بيته وفي لفظه وفي حواره وفي تعامله وفي ما يأتي وفي ما يذر وفي حسن خلقه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبوابها واسعة. وإذا كان الأمر كذلك وأن العناية بعلم الحديث لم يزل أهل العلم يوصون بها ويهتمون بها، فطلاب العلم بحاجة كبيرة جدا إلى العناية بهذا العلم. والعناية به هو موضوع هذه الكلمة وهذا الدرس، ويمكن أن نجعله في عدة نقاط أو موضوعات. أما الأول فهو أن علم الحديث قسمه العلماء إلى علم رواية وعلم دراية. وعلم الرواية قصدوا به نقل الحديث بالإسناد، فقد كان الصحابة كان التابعون في غالب أحوالهم يذكرون سندهم في السنة والحديث منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربما لم يذكروا السند وإنما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا نشطوا أسندوا وإذا تقاطعوا لم يسندوا وأرسلوا. والرواية يعنى بها نقل الحديث بالإسناد بالسماع، فيسمع يتحرى أن يسمع من المشايخ علم الحديث، يتحرى أن يسمع من المشايخ الأحاديث فينقلها ويرويها ويكتب عنده ما سمع، أو يكون عند الشيخ الذي سمع منه يكون عنده أجزاء أو كتب فيأخذه إجازة ويقرأ عليه ويكون عنده سماع بذلك ثم يرويه كما سمع. ولأجل هذه الرواية التي جاء فيها من الفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الدعاء العظيم منه عليه الصلاة والسلام بقوله نبر الله امرأ يعني جعل وجهه في نظرة، وهي نظرة النعيم، دعاء له بالجنة. وأعظم من جاهد في العلم في الحقيقة هم أهل الحديث بروايته، وكانوا يرحلون في الأمصار ويطلبون حديثا واحدا في رحلة طويلة. قد رحل بعض الصحابة رضوان الله عليهم لأجل حديث، رحل بعضهم من مصر إلى المدينة ومن من بغداد إلى الكوفة، وبعضهم من الشام إلى مصر لأجل حديث واحد، كما رحل الصحابي كما رحل أحد الصحابة في سماع حديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، جاء يطلب هذا الحديث حتى يرويه ويبقى. فحرص الصحابة على السماع ومن بعدهم على السماع حتى تكونت الرواية، وهذه الرواية بقيت منقولة بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وعن حتى زمن التصنيف. ثم انتقلت الرواية من هذا الزمن إلى زمن التصنيف، فصار لا ينقل السماع المفصل لأحاديث مجموعة وإنما ينقل سماع الكتب. فنقل مثلا مصنفات ابن أبي عروبة نقل سماعا، ونقل موطأ مالك سماعا، ونقل جامع مثلا ابن وهب سماعا، ونقل جامع فلان سماعا، ومصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وهكذا الكتب الستة، وهكذا المعاجم والمسانيد والأجزاء نقلت بالسماع. فصارت بدل أن تكون مجموعة كما كان في القرن الأول والثاني، يذهب العالم وطالب علم الحديث يذهب يجمع من هذا البلد ومن هذا البلد ومن هذا البلد ثم ينسقها، صار الأمر مدونا في الكتب فصارت أسهل فنقلت بالسماع. ظلت الرواية بعد ذلك للكتب سواء منها كتب الحديث أو كتب التفسير، وهناك أيضا رواية للكتب جميعا، حتى كتب اللغة وكتب أي كتاب إنما ينقل بالرواية. ظلت هكذا عدة قرون، ثم ترك قراءة الكتب ورواية الكتب بالقراءة والمطالعة، يعني بأن يقرأ الكتاب على شيخه ثم يجيزه به لقراءته له من أوله إلى آخره. صار الأمر في القرن أواخر القرن السادس ثم السابع إلى إجازة وما قبلها، لكن كثر في السادس والسابع إلى إجازة مجملة للحاضر، لأن يعني يقرأ ثم يحضر من يحضر للختم ويجيز الحاضرين بكل ما روى. فكثرت الإجازات وهذه تسمى الرواية، والإجازات باقية في الأمة إلى وقتنا هذا، ويعتني طائفة من الناس ومن طلبة العلم يعتنون بهذه الإجازات بقاء بهذه السنة والمحافظة على الرواية، سواء كانت رواية للكتب أم كانت رواية للأحاديث وهي نادرة، يعني الأحاديث بدون كتب وهي نادرة. وغالبا ما يسمع المجيز الرواية يسمع المجاز أول حديث، وهو الحديث الذي لقب بالحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا يسمى المسلسل بالأولية لأنه كان أول حديث يسمعه الطالب من شيخه من بداية القرن الثاني أواخر القرن الثاني ثم الثالث إلى زماننا الحاضر. هذا الصنف الأول يسمى الرواية. والرواية طالب العلم معها له أحوال. حال الأولى في طالب علم الحديث اهتمامه بالرواية، الحالة الأولى معها أن يكون عارفا بكيفية الرواية، كيفية الرواية في التلقي، كيف ينقل الحديث وصيغ التحديث، وكيف يبتدئ المحدث في الحديث سابقا، وكيف كتبت الكتب وروايات الكتب واختلاف هذه الروايات المنقولة، والأحاديث كيف نقلت بالرواية بزيادة وبنقصان، وما يتعلق بالرواية التي هي نقل وليس بحثا في الاتصال أو عدمه، لأن هذا في القسم الثاني. كيف تكون الإجازات وأنواع الإجازات، من المهتم، من رواة مثلا البخاري، من رواة مسلم، من رواة سنن أبي داود، من الذي روى المسند، ما حال المسند من جهة الرواية وأشباه ذلك، ليعرف كيف رويت هذه، لأن هذا طالب العلم لا بد له من هذه المعرفة إذا أراد التمكن، لأنه يحصل له بذلك فهم لكلام العلماء في مسائل كثيرة في الترجيح وفي النظر وفيما يجيبون به عن الشبهات والأقوال المختلفة. كان طائفة من أهل العلم لا يهتمون كثيرا بالرواية في العصور المتأخرة، لأنها أصبحت للنقل لا للحفظ، وإنما يحرص الطالب على الإجازات وعلى كثرة السماع، ويرحل من بلد إلى بلد لتحصيل كثرة المشايخ وكثرة من سمع منهم وأجازوه. وهذا صار في هبوط في المقصود من الرواية وهو حفظ السنة، إلى أن يكون المقصود من الرواية هو التكاثر كما حصل في العصور المتأخرة. ولهذا امتنع كثير من العلماء عن الإملاء، وامتنعوا عن تلاوة الأحاديث بإسنادها منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يكون بينهم مثلا 10-15 نفس، وقل ذلك في العصور المتأخرة لأجل كثرة الإجازات وهجوعه. فامتنع طائفة من كثرة السماع وتتبعه كالحافظ بن كثير مثلا، وانشغلوا بغيره. لهذا الحافظ بن حجر لما ذكر ابن كثير في الدرر الثامنة قال لم يكن ما حاصل كلامه لم يكن له همة فيما في تحصيل الأسانيد والإجازات كعادة أهل الحديث. أما في زماننا الحاضر فتم من طلاب العلم ومن المشتغلين بتحصيل الأسانيد من بالغ في تحصيل الإجازات وصارت شغله الشاغل وهمه الذي يفكر فيه دائما، وهذا في الواقع ليس مقصودا، لأن تحصيل الإجازات والأسانيد وبقاء الرواية هذا مطلوب لأجل الحفاظ على هذه السنة وعلى هدي أهل العلم في ذلك، لكن هو مقصود لغيره، المقصود هو الفقه في الدين، لأن الله جل وعلا أثنى على من يتفقه في الدين. أما مجرد تحصيل هذه الإجازات دون علم بما فيها فهذا ليس مطلوبا بل ليس مرغوبا فيه، فوجد من عنده إجازات عالية وأسانيد في بعض الأمصار وليس من أهل الاستقامة أصلا، عنده مثلا كبائر من الذنوب وعنده موبقات وعنده أشياء ليست بحسنة، وبعضهم على غير طريقة أهل الحديث في سلوكه، وبعضهم على عقائد باطلة وغلاة في التصوف مثلا أو في المذاهب البدعية في العقائد كالأشعرية وغيرها ويكونون جلبين في ذلك، وبعض المنتسبين أيضا لعلم الحديث بالغوا في ذلك حتى صاروا يجمعون هذه الروايات من ها هنا وها هنا، هذا ليس مقصودا لذلك، وإنما إذا حصل فلا بأس، هذا شيء طيب ويحرص عليه طالب العلم، لكن إذا لم يحصل إلا بتعب فليس هو المقصود. والناس اليوم بحاجة إلى تعليم العلم النافع، نعم لابد من بقاء سلسلة الإثناء وبقاء الرواية، لكن أن تكون هي شغل الشاغل هذا خلاف الأصل والمقصود من الرواية وطلب علم الحديث. مما يدخل في بحث الرواية أيضا معرفة، عند بعض العلماء يدخل في الرواية معرفة طبقات الرجال والحفاظ ورواة الأحاديث حتى يميز في الرواية ما بين في السماع وصحته، يعني في طريقة الأداء واللقي وأشبه ذلك، لكن هي تدخل في القسم الثاني وهو الدراية الذي سيأتي بيانه. مما يتصل بالرواية أن كثيرا من كتب أهل العلم التي طبعت وخاصة الكتب الستة والمسند ونحوها لم تطبع على رواية واحدة معروفة، هناك ما طبع على رواية لكن الأكثر أنها طبعت على نسخ خطية لكن ليست على رواية معروفة، يعني يقال مثلا هذه للبخاري هذا طريق أبي الوقت نسخة أبي الوقت، مثلا هذه نسخة الكشميهلي، هذه رواية الفرضي عن البخاري، هذه رواية ابن شاكر عن البخاري وهي غير موجود، أو في سنن أبي داود يقال هذا من أولها إلى آخرها هي رواية اللؤلؤ أو رواية ابن الأعرابي، يدخلها أشياء ليست من الرواية. لذلك كثر الغلط عند الذين يعتنون بتخريج الأحاديث اليوم وتحقيق الكتب في أنهم جعلوا هذه الكتب المطبوعة معتمدة في التخريج، ويتعقبون العلماء الأوائل إذا نسبوا حديثا وعزوه إلى السنن أو إلى الصحيح أو ما شابه ذلك، يعتمدون على ما بين أيديهم من الكتب في نفي أو إثبات كلام العلماء السالفين، وهذا غلط جرهم إليه عدم المعرفة بالروايات ورواية الكتب وكيف طبعت هذه الكتب والنسخ وكيف تعتمد النسخة الخطية من غير النسخة المعتمدة. ولقد أحسن كثيرا مثلا الحافظ الزيلعي في نصب الراية حينما تكلم في عدد من المواضع على أحاديث نسبت مثلا لسنن بن ماجه. وسنن بن ماجه بالذات فيها اختلاف التقديم والتأخير، ويقول لا يقول هو ليس في السنن، وإنما يقول ليس في نسختنا من السنن، ليس في نسختنا من السنن. لهذا بعض العلماء المعاصرين المدققين يقول مثلا لم أره في الطبعة كذا من سنن أبي داود، لم أره في طبعة البخاري الموجودة مع فتح الباري الطبعة السلفية، راجعت مواضع كذا وكذا ولم أره. ومن غير هدي المتحققين بالعلم والعالمين بمنزلة أهل الحديث السالفين والعلماء والأئمة الحفاظ، من غير اللائق به بأهل العصر أن يقول غلط فلان ووهم فلان ويغلطونهم، والروايات هو لا يعرفها تماما، روايات الكتب الكتب الحديث وما فيها من الاختلاف. في القسم الثاني، هذه كلها في النقطة الأولى، الموضوع الأول. القسم الثاني من علم الحديث علم الدراية، وهذا التقسيم للمتأخرين أن علم الحديث ينقسم إلى رواية ودراية. والدراية اختلف فيها أهل العلم على قولين. الأول أن الدراية يقصد بها دراية رواية الحديث من حيث صحة السند أو عدم الصحة، ومنزلة الرجال من الثقة وعدمها، فترجع الدراية إلى دراية التخريج والحكم على الأحاديث. وقال آخرون الدراية إنما هي دراية بالمتن لا بالسند، يعني بفقه الحديث وبما يحمله من العلم. والأظهر في ذلك أن كلمة الدراية من حيث إنها راجعة إلى درى ويدري، وأنها لفظ مصطلح الدراية من حيث إنها راجعة إلى درى ويدري وأنها لفظ مصطلح والاصطلاح لا مشاحة فيه، لظهر أنها تشمل الأمرين، لأنه هناك دراية في السند وهناك دراية للمتن، ودراية في السند بتصحيحه ومعرفة رجاله، ودراية المتن بالفقه فيه. وهذه الدراية هي التي تنافس فيها العلماء وتميز فيها الأئمة وأهل العلم بالحديث عن أهل السماع والنقل. فأهل المرتبة الأولى الرواة هؤلاء قد لا يكونون عندهم فقه، وقد لا يكون عندهم علم، وإنما هم نقلة وقد أدوا ما سمعوا، ونسأل الله جل وعلا لهم نظرة في وجوههم ودخولهم في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدراية فهذه تشمل دراية الأحاديث المروية صحة وضعفا، ومنزلة الرجال طبقات الرجال، كلام أئمة أهل الجرح والتعديل وما يتصل بذلك من المباحث مما سيأتي تفصيله، ودراية المتن بمعرفة فقهه واختلاف العلماء في ذلك. وهاتان المسألتان يأتي الكلام عليهما فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. الموضوع الثاني هو موضوع رجال الحديث، وهو جزء من الدراية التي ذكرنا، دراية الرواة. دراية الرواة أو دراية الحديث تشمل دراية الرواة ودراية الإسناد من حيث الاتصال وعدمه، ودراية الحديث من حيث الصحة والضعف. أما الرجال فعلم الحديث في معرفة الرجال علم طويل وصعب، وكان العلماء سابقا يستصعبون البحث في الرجال ومعرفة رجال الحديث، وقليل منهم من يحسن ذلك، وذلك لأن المسألة ليست مقتصرة على تحصيل كتب الجرح والتعديل كالكمال وتهذيبه وتهذيب التهذيب وسلسلة هذه، أو التاريخ الكبير والجرح والتعديل وما شابه ذلك من الكتب والضعفاء للعقيلي والكامل لابن عدي وهذه الثلاث طبقات الحفاظ إلى آخر. ليس تحصيل هذه الكتب ليس كافيا في أن يكون طالب العلم عارفا بالرجال. وعلم الرجال مهم، لكن لا يمكن لكل أحد أن يبرز فيه، لذلك هناك قدر يحتاجه طالب العلم في معرفة الرجال، وهو أن يعلم مشاهير العلماء علماء الحديث وحفاظ الحديث في كل طبقة من الطبقات، وهذه ييسرها له مثل كتاب طبقات الحفاظ الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى، أو مشاهير علماء الأمصار لابن حبان رحمه الله تعالى، يعلم في كل طبقة المشاهير، لا يعرف مثلا 10,000 راوي لا، لكن في كل طبقة يعلم المشاهير، يعني مثلا يركز الآن الصحابة المشهورين اللي رووا الحديث أسماءهم دائما تأتي على الذهن من كثرة ما يسمع، مثل أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمه رضي الله عنه، ومثل عائشة، ومثل الخلفاء الأربعة، ومثل رضي الله عنهم أجمعين، ومثل جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت العشرة المبشرين، وثم كثير من الصحابة لكنهم ليسوا كثيرين جدا، يعني ليسوا بالمئات، وإنما قد يبلغ عددهم 30 من المشهورين بالرواية، والبقية تكون رواياتهم أقل. فهؤلاء يعرف طالب العلم من حيث الزمن، يعرف أين كانوا في أي بلد، يعرف تلاميذ الصحابي هذا لنقلوا عنه الحديث، فستجد مثلا أن الرواة عن أبي هريرة محصورين، تجد أن الرواة عن أبي هريرة محصورون، يعني المشاهير منه 4 أو 5 أكثر الأحاديث عليه، ثم تجد أن الرواة عن ابن عمر 10 أو 11 أكثرهم، يعني المشهور منهم أيضا هؤلاء مشهورون، وفيه بقية كثيرة رواه، لكن تجد أن المسألة من حيث علم الجرح والتعديل والرواة وطبقات الرواة تقول إليك إلى أنك عرفت شيئا، وهذا الشيء الذي تعرفه هو الذي ستجده متداولا كثيرا في كتب أهل العلم، هو اللي تجده متداولا كثيرا في التفسير وفي شروح الأحاديث إلى آخر، وهذا لا يتطلب منك جهدا كبيرا، إنما هي بضعة أشهر، ممكن 5 أو 6 أشهر إلى سنة، وتعرف هذا بتفاصيله، يعني هذا من يروي عنه هذا من يروي عنه وإن كان في أي بلد، لأنه مهم تعرف انتقال الأسانيد والرواة، ومتى كان الحديث مدنيا، ثم كيف صار شاميا، ثم كيف صار مصريا، ثم كيف صار مثلا كوفيا إلى آخره، هذه لها فوائد كثيرة في فهم كلام العلماء وتحرير المسائل والدقة في النظر. وهكذا التابعين وتبع التابعين، ثم الحفاظ الذين تدور الأحاديث عليهم، كثير من الأحاديث تجد أنها تدور على هذا، يعني مثلا الزهري وأصحاب الزهري، مثلا الشعبي إبراهيم النخعي وأصحابه، مثلا أبي إسحاق السبيعي ومن معه الأعمش وأشباه هؤلاء، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك وأصحاب مالك وأشباح هؤلاء، يعني تجد أنها محصورة، يعني المشهورين أو الحفاظ تجد أنهم ليسوا بالكثير. ثم بعد ذلك إذا انتقلت إلى فئة الذين كتبوا وصنفوا يكون الأمر أسهل عليك لكثرة تداول أسمائهم وأشباه ذلك. القسم الثاني في معرفة الرواية أو يعني في الرجال أن تعلم من الرجال من هم الذين من الحفاظ وأئمة الحديث الذين تكلموا في الرجال، الذين تكلموا في الرجال، هذا من الرواية من الدراية في من هم الذين جرحوا وعدلوا، من هم الذين تدور أسماءهم بأن يقال قال فلان مثلا هذا ثقة وهذا ليحكمون أئمة الجرح والتعديل منهم، هؤلاء أسماءهم محصورة ومعروفة وهم طبقات، منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل. فمنهم المتشدد الذي يقدح ويطعن في الراوي لأدنى مخالفة عندها وأدنى غلط، ومنهم المتساهل الذي يوثق من ليس بثقه بحسب ما رأى له بدون سبر أحاديثه والنظر على أو يوثق المجاهيل أو ما أشبه ذلك، ومنهم متوسطون معتدلون يأخذون بالنظرة الشمولية للراوي ويسخرون أحاديثه ولا يكتفون بالقليل. طبقات الرواة هذه ثلاثة، منهم المتشدد، منهم المتساهل، منهم المتوسط، الذي ذكرها السخاوي في جزئه المعروف وذكر أمثلة لهم، وهؤلاء تعرفهم في كتب الجرح والتعديل. ومن المهم أن تعلم أيضا مكان العالم في أي بلد، مثلا واحد من أهل المدينة قدح في أحد علماء الشام، أحد الرواة في الشام، وأحد أئمة الجرح والتعديل في الشام وثق قريب منه أوثق قريب منه أعرف، من هذا ربما يكون بنى على أشياء، ويكون عندك هنا معرفة البلدان، يكون معرفة لماذا وش اللي يرجح من أقوال أئمة الجرح والتعديل. لأن الحاصل في كثير من صنيع اللي يعلقون على الكتب الآن أنه يشوف حسب الأشهر، هذا قال في الثقة وهذا قال صدوق، بعضهم حتى قال يجمع العدد، كم عدد اللي وثقه وكم عدد اللي ضعفه وشاف الأكثر. هذه قضايا ما هي قضايا انتخاب ولا قضايا من الأكثر، هذا علم لا بد له من أصوله. مثلا أهل الكوفة يوثقون أحد رواة الكوفة، ويأتي واحد من مصر يضعف، هل يقبل كلامه؟ ويأتي ويقول يقول الجرح مقدم على التعديل، ليس كذلك، ليس الأمر كذلك. إذن مسألة أقوال أئمة الجرح والتعديل ومن يؤخذ القول اللي يؤخذ به وما لا يؤخذ به، هذه مسألة عظيمة تحتاج إلى نظر من الأئمة وأهل العلم في الحديث، وليس كل أحد يستطيع ذلك. لكن طالب العلم من أمثالنا يكفي يعرف طبقات أئمة الجرح والتعديل في أي بلد كانوا، ومن هو المتشدد منهم، من هو المتساهل والمتوسط، يكون عنده خلفية بحيث إذا صار عنده في قراءة في شرح من شروح الأحاديث أو راجع ترجمة من تراجم الرجال يعرف الكلام اللي يدور ماذا يعنى به وكيف ينزله منزلته. والثالث، هذه موضوعات يطول الكلام عنها جدا، لكن الموضوع الثالث موضوع تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وهي داخلة في الدراية فيما ذكرنا لكم، وهذه مما اعتنى بها الصحابة والتابعون، واعتنى بها أئمة أهل العلم والحديث، و كان الحفظ وكتابة الأجزاء والمقابلة والمقارنة والسبر والاعتبار وجمع الشواهد ليعرف الأحاديث الصحيحة من غيرها. الأحاديث الصحيحة في معرفتها لا شك أنها راجعة إلى تحقق شروط الحديث الصحيح، والحديث الصحيح عرفه طائفة من المتأخرين بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى وكان خاليا من الشذوذ والعلة. وهذا في الجملة تعريف لا بأس به ويستقيم في الجملة. معرفة الحديث الصحيح إذن تكون مبنية على معرفة السند والثقة والعدالة والخلو من الشذوذ والعلة إلى آخره. وهذه المسائل لا شك أنها راجعة إلى الاجتهاد، لأن معرفة أن هذا عدل وضابط يختلف فيها العلماء، هذا يقول فلان ثقة وهذا يقول فلان صدوق. من الذي يرجح؟ مسلم رحمه الله تعالى عند طائفة عند أكثر العلماء ثقة وإمام، وعند بعض أهل عصره صدوق. بعض أهل العلم إمام ثقة، وعند غيره يكون ثقة ربما أخطأ عنده أغلاط. بعضهم كان ثقة لكن ربما كان يغرب ويخطئ في بعض الأحاديث إذا كان في بلد من البلدان. فإذا المسألة راجعة إلى الاجتهاد، مثل مثلا معمر إمام معروف وعالم، هو شيخ عبد الرزاق الذي يروي عنه الطريق المعروف طريق الصحيفة الصادقة صحيفة أبي هريرة، وكان أحاديث التي يرويها في كل البلدان صحيحة إلا إذا روى في البصرة، ما روى في البصرة فيه نظر. عالم جليل يروح للبصرة يتلخبط، هذا بعض العلماء يأتي يقول هذا عالم ثقة رأى في السند انتهى يصح الحديث، لكن المدققون من أهل العلم ينظرون هل هذا مما يعل أو لا يعل، هل رواية هذه مقبولة ليست مقبولة. بعضهم صحيح حديثه في الشاميين ولا يصح حديثه في المدنيين، وبعضهم العكس، وهكذا في أشياء كثيرة، أمور الاختلاط وتغيرها وأسبابها. إذن فالمسألة أعني بذلك أن الحكم على حديث بالصحة راجع إلى اجتماع شروط، هذه الشروط تحققها اجتهاد، كون العالم يحكم لأن هذه متحققة أو ليست متحققة هذا أمر اجتهاد. فرجع الأمر إلى أن مسألة التخريج ومعرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها أمر اجتهاد، لكن فيها أشياء فيه من الأحاديث ما هي ظاهرة صحة، فيها أشياء فيها اجتهاد، بعضهم يصحح وبعضهم يضعف. هذا البخاري رحمه الله لما عرض كتابه وهو قد مكث فيه سنين طويلة لجمعه والتحري في صحته، عرضه على علماء عصره وافقوه على ما أورد وأن أحاديثه صحيحة، خلا 4 أحاديث لم يوافقه علماء عصره. أتى المتأخرون قالوا الصواب في هذه 4 أحاديث مع البخاري رحمه الله، لكن أهل العصر من العلماء كأحمد وكأبي زرعة ونحوهم لم يوافقوا على ذلك. إذا المسألة فيها اجتهاد. كذلك مسلم رحمه الله فيه عرض كتابه على أشياء، فما مسوه ما قالوا هذا صحيح أبقاه، وما قالوا إنه غير صحيح أزال، وهو كان يرى أنه صحيح. أحاديث صححها الإمام أحمد تجد أن غيره يضعفها، صححها الشافعي، صححها مالك أن غيره يضعفها. إذن هذه المسألة فيها اجتهاد، وإذا كان الأمر كذلك كان طالب العلم ينظر فيها على فؤدة ومهل، ما يأتي ويقول هذا الحديث صحيح ويطعن في كلام عالم أكبر منه وأعلم منه أو من هو متحقق بعلم الحديث أو الأئمة السابقين. المسائل ليس كون عالم مثلا من المعاصرين صحح الحديث أنه صحيح عند الجميع، ليس متفقا على صحته. المتفق على صحته اللي في البخاري، هو إذا رواه البخاري ومسلم واتفقوا عليه هذا متفق على صحته كما هو الاصطلاح، وفي بعضها أيضا فيه مناقشة كما هو معروف. إذن معرفة طالب العلم بأن اجتماع شرائط الحديث لأجل أن يكون صحيحا إنما هي مسألة اجتهادية، هذه تجعله يهتم أكثر بعلم الحديث ويطلب مشاركة أهل العلم في التخريج وفي صحة الأحاديث، وأيضا تجعله متواضعا متطامن الرأس والنفس لأئمة أهل الحديث السالفين. مثلا ليس من صفة طلاب العلم أن يأتي يقول هذا الحديث صححه الإمام أحمد ويقول بعدها وليس كما قال. ما يقولها طالب علم يعرف معنى الاجتهاد في الحديث وفي التخريج وفي أنه المسألة اجتهادية في التصحيح ضعيف، ويتكلم على اجتهاد الإمام أحمد بأنه ليس كما قال. الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، أنت هل تحفظ 1000 حديث؟ هل تحفظ 2000؟ لو حفظ 1000 حديث يعني 1,000,000 حديث، خرج مسنده فيه نحو 40,000 حديث من 700,000 حديث مسموعة كما يقول عبد الله بن الإمام أحمد وبعضهم، وعنده. إذن المسألة تحتاج من طلاب العلم إلى خوض في علم الحديث بقوة وفرح به ومعرفة، لكن تواضع لأهل العلم السابقين وأن لا يرفع رأسه. وطالب العلم إذا رفع رأسه وبدأ يقول إن هؤلاء يعني هم بحثوا وإن عندنا بحث، إذن هنا تأتي مسألة الضعف، لأنه علم الحديث إنما هو بالحفظ ليس هو بالبحث. البحث يوصلك إلى أشياء لكن تغيب عنك أشياء كثيرة، والحافظ يقارن ما بين الروايات. مثلا يأتي ويقول لك هذا روى 1000 حديث أخطأ في 6 أحاديث، راوي يقول روى 1000 حديث أخطأ في 6 أحاديث، من يعرف هذا؟ يعرف الحافظ اللي جالس يقلب في ذهنه روايات فلان بهذا الحديث اللي رواه صحيح، هذا ما فيه إشكال، هذا فيه إشكال، هذا أخطأ في اللفظ الفلاني، فحينئذ يحكم على الراوي بأنه ثقة أو أنه ربما أخطأ إذا كثرت أخطاؤه أو إلى آخر. فإذا المسألة تحتاج منك إلى عناية حتى تعرف كلام العلماء ومنزلة كلام أئمة أهل الجرح والتعديل والذين يصححون الأحاديث وتكلمون فيها من السابقين والمتأخرين، وبعدها يكون عند طالب العلم مشاركة ومعرفة لكنها مع تواضع وتطامن، وهذه سمة أهل العلم وطلاب العلم المتحققين بأخلاق أهل العلم. التصحيح والتضعيف تارة يكون منصوصا عليه في كتاب من كتاب العالم، مثلا وجد هذا حديث صحيح، وتارة يكون بالنقل بأن هذا صححه فلان، وخاصة عند العلماء المتأخرين مثل النووي والحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن القيم وابن كثير والحافظ العراقي وابن حجر إلى آخر، وربما هم حكموا من عند أنفسهم في كثير أو على كثير من الأحاديث. هناك شعب كثيرة للموضوع لكن هي إشارات تناسب هذا المقام. الموضوع الرابع يتعلق بدراية، الدراية من حيث فقه الحديث، وفي الحقيقة أن هذا هو المقصود. ففقه السنة هو المطلوب شرعا، فقه القرآن وفقه السنة، لأن الله جل وعلا أثنى على الذين يتفقهون في الدين، فقال جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم هذا هو العلم بالكتاب والسنة، العلم بالدين، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الدين في ذلك الوقت ما هو؟ والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فإذا دراية السنة هو حقيقة دراية الشريعة، دراية الدين. العلم بالدين هو العلم بالسنة، والسنة من حيث ما اشتملت عليه مشتملة على أعظم أمر، وهو الذي من أجله بعثت الرسل، وهو توحيد الله جل وعلا وما ينبغي لله جل وعلا من صفات الجلال والكمال وما يستحقه سبحانه وتعالى في العبادة، وما يجب له جل جلاله من الخوف والرجاء والمحبة إلى آخر ذلك من أنواع العبادة. العلم بالسنة هذا هو أصل السنة. لكن عند طائفة من المتأخرين انقلبت المسألة إلى أن العلم بالسنة هو العلم بالآداب في المشي واللباس والأكل، والسنة في توحيد الله وفي العقيدة، والسنة في شرائع الإسلام العظيمة لا تعلم أو تبدل وتغير. هذا في الحقيقة ليس من أهل السنة والجماعة، لأنه وإن اهتم بالحديث في أشياء لكنه أصل السنة هي ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لم يبعث عليه السلام، لم يبعث معلما للناس كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يلبسون وكيف يمشون وكيف ينامون أو نحو ذلك، وبعث للناس ليدعوهم إلى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعث للناس للإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وهذه المسائل من سنته، منها ما هو واجب يعني مسائل الآداب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو من خصائصه. فالعلم بها مطلوب والعمل بها مطلوب شرعا، لكنها ليست في منزلة توحيد الله جل وعلا، ولا العلم بأحكام الطهارة والصلاة والعبادات وحقوق الخلق وما أشبه ذلك. فحقيقة العلم والعمل بالسنة إنما هو العلم والعمل بما يستحقه الله جل جلاله في توحيد عبادته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومسائل الإيمان والقضاء والقدر، ومسائل اليوم الآخر، وهذه المسائل العظام التي فيها نور الإيمان بها، نور الصدر والخروج من الابتلاء بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث للابتلاء، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هذه أعظم المسائل. فالعلم بالسنة، براية السنة أن تهتم بمسائل التوحيد والعقيدة في السنة، وأن تحفظ الأدلة فيها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن، وأن تعلم مكان الاستدلال من الدليل. هذه دراية السنة، فقه السنة. ثم إذا انتهيت من توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك مسائل القدر والإيمان، تعلم هذه شيئا فشيئا، هذا هو العلم بالسنة، وهو الاهتمام بالحديث. يعني مثلا قد يأتي طالب العلم ويكون مهتما بالسنة في التخريج وفي معرفة الصحيح والضعيف، لكنه الأحاديث الواردة في التوحيد قد ما يعرف فقه، والحديث الواردة في الأسماء والصفات، في القدر، في الإيمان، لا يعرف حسن توجيهها. هذا فيه نقص في العلم بالسنة. لهذا أحسن ابن القيم لما ذكر رحمه الله في الأبيات المشهورة، لما ذكر في العلوم قال فيها: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. هذا العلم النافع، العلم علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. وهذا يعني مسائل العلوم هذه، التوحيد والجزاء ما فيها اجتهاد، هل لأحد أن يجتهد فيها؟ جاء النص استسلم. أما مسائل الفقه، نعم فقه الأحكام قد يكون فيها اجتهاد لدلالة الحديث على أكثر من وجه. إذن فالاهتمام بالسنة، الاهتمام بالأحاديث ومعرفة الصحيح منها مما هو في توحيد الله جل وعلا. أما الأحكام وهو القسم الثاني، الأحكام فهذه صنف فيها العلماء مصنفات جمعت أحاديث الأحكام بما فيها الصحيح أو وغير الصحيح، لكن مما احتج به طائفة من العلماء مثل كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، ومثل المحرر لابن عبد الهادي، ومثل بلوغ المرام، ومثل قبل عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وبلوغ المرام وما أشبه هذه الكتب، قبلها منتقى الأخبار للمجد بن تيمية. هذه صنفت الأحكام تجمع ما في الصحيحين وما في السنن والمسند إلى آخر. هذه العناية بها عناية بالسنة، هذه الأحكام فقه ودراية، هذه دراية بالسنة ومعرفة كيف تستنبط الأحكام وخلاف العلماء في ذلك مما هو معروف في هذا الباب. القسم الثالث الآداب، الآداب العامة، وهذه مهمة معرفة السنة فيها والأحاديث المروية، لأنها هي التي يحتاجها طالب العلم في الوعظ، يحتاجها في الخطب، يحتاجها في البيان للعوام، يحتاجها في بيان في بيته، يحتاجها في كثير من العلم بالآداب والرقائق والمواعظ والأحاديث التي في هذه الباب السنة. ولهذا لما أتى المتصوفة وذهبوا إلى التصوف واخترعوا أشياء من عند أنفسهم في العبادات وفي الزهد وفي الانقطاع، ألف علماء الحديث كتب الزهد، وكتب الزهد أو كتب الرقائق كتب مستقلة، وتارة في الكتب الكبار مثل كتاب الزهد مثلا المستقل، الرقائق لابن المبارك، مثل كتاب الزهد لابن المبارك أو للنادي السري أو الإمام أحمد أو لجماعة، أو كتاب مثلا البخاري فيها الرقائق، الزهد والرقائق في أثناء كتاب فيه الأدب المفرد. لماذا ألفت هذه الكتب؟ لأنها قسم من السنة لا بد من أن يعلمها أهل العلم وأن يعلمها الناس وأن تبين لهم. وربما كانت حاجة الناس في الوعظ والإرشاد وفي الترقيق إلى هذه المسائل أعظم فيما يبين حقيقة الدنيا والآخرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحوال الصحابة، كيفية الآداب العامة وآداب المجالس مثلا، آداب المسجد، آداب الحديث وأشبه ذلك، هذه الأكل الطعام والشراب الأذكار، هذه مهمة أيضا لابد من طالب العلم أن يعتني فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع الرابع الخامس الاهتمام بالسنة، الناس فيه ما بين غال وجاف ومعتدل، وهدي أهل العلم الراسخين من القديم هو الاعتدال وليس الغلو وليس الجفا. فالذين غلوا وجعلوا مسائل من السنة جعلوها كالأصول العظيمة والقواعد العظيمة في الشريعة من حيث الدعوة إليها والإنكار فيها والكتابة فيها